الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ مغبر رحمه الله تعالى: ورحم الله جميع علمائنا وحفظ الله الأحياء منهم. قال في الصحيح المسند: من أسباب النزول في تفسير أو في سبب نزول قول الله في سورة الشورى، قال قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى عن شعبة قال: حدثني عبد الملك ابن ميسرة عن طاووس قال: أتى ابن عباس رجل فسأله، وسليمان بن داود قال: أخبرنا شعبة قال: أنبأني عبد الملك قال: سمعت طاووسا يقول: سأل رجل ابن عباس المعنى عن قوله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فقال سعيد بن جبير: قرابة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: عجلت، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة فنزلت: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إلا أن تصلوا قرابة بين ما بيني وبينكم. قال وفيه في الطريق أخرى الطبراني: إلا القرابة التي بيني وبينكم أن تصلوها. هذا سبب نزول هذه الآية في قوله: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي غاية ما أدعوكم إليه إلى دين الله لا أريد منكم جزاء ولا شكورا. وهذه دعوة الأنبياء والمرسلين ومن سار على سيرهم، أنهم لا يريدون من الناس أجرا ولا ثناء ولا مالا ولا غير ذلك من أمور الدنيا، هذا هو حالهم. قل لا أسألكم عليه أجرا، ثم استثنى إلا المودة في القربى. وقد ذكر السعدي رحمه الله تعالى في هذا الاستثناء قال: يحتمل على معنيين: لا أسألكم عليه أجرا إلا أجرا واحدا هو لكم وعائد نفعه إليكم، وهو أن تودوني وتحبوني في القرابة، أي لأجل القرابة، لأنه ما من بطن من قريش إلا ولهم قرابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: دعوة إلى الله لا أريد منكم أجرا، إلا في هذا الأمر له المنة عليه الصلاة والسلام، لأنه ما من بطن من قريش إلا وينتسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: تودوني وتحبوني من أجل هذا، أي في القرابة، وهو زائد على المودة الإيمانية وتقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة غيره بعد الله سبحانه وتعالى، فتلك لا يتحقق الإيمان إلا بها. ومودته صلى الله عليه وسلم من أجل القربى هذا شيء زائد، وأما المودة الإيمانية التي هي تقديم طاعته ومحبته على غيره سوى الرب سبحانه وتعالى فهذه من أصل الإيمان، بل ولا يتم الإيمان إلا به، وهذا شيء زائد، وهو محبة النبي ومودة النبي لأجل القربى. فصارت رفعة قريش أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من نسلهم ومن قبيلتهم ويفتخرون بذلك، ولذلك أبت العجم أو اليهود أن يؤمنوا به لأنه من العرب، قالوا هو من العرب. ولذلك هناك فرقة العيسوية قالوا: نؤمن بأن محمدا نبيا إلا أنه نبي إلى من؟ إلى العرب خاصة، قالوا إلى العرب خاصة، مع أنهم يعلمون وقد بشر بالتوراة أنه سيأتي ويعلمون ذلك صدقا. هذا الأمر الأول في الاستثناء في هذه الآية: إلا المودة في القربى. ما هو؟ قلنا من يجيب؟ ها تفضل. أحسنت، أن تودوني وتحبوني من أجل ماذا؟ من أجل القرابة، وهذا شيء قدر زائد على ماذا؟ على المحبة الإيمانية الذي محبة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من محبة غيره سوى الله، فتلك من موجبات الإيمان، بل لا يتحقق الإيمان إلا بها. الأمر الثاني ما ذكروا: إلا مودة الله. إلا مودة الله، المودة الصادقة، وهي التي تصحبها التقرب إلى الله. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وهي مودة الله تعالى، المودة الصادقة التي تصحبها أو يصحبها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والتوسل بطاعته، المودة الصادقة التي يصحبها التقرب إلى الله والتوسل بطاعته الدالة على صحتها وصدقها. قوله: إلا المودة في القربى، أي في التقرب إلى الله، هذا يصير المعنى. إلا المودة في القربى، أي إلا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال السعدي: وعلى كلا القولين. فهذا الاستثناء دليل على أنه لا يسألكم عليه أجرا بالكلية إلا أن يكون شيئا يعود نفعه إليكم. مفهوم الآن؟ هذا هو الخلاصة. يقول السعدي رحمه الله: فهذا الاستثناء وعلى كلا القولين، فهذا الاستثناء إلا مودة، دليل على أنه لا يسألكم عليه أجرا بالكلية إلا أن يكون شيئا يعود نفعه إليكم. هذا هو الخلاصة مما ذكره في هذه الآية، هذا هو الاستثناء: قل لا أسألكم عليه أجرا. وكما سمعتم جميع الأنبياء: لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم عليه أجرا. وهذا هو حال الداعي إلى الله المتأسي بهدي رسول الله، على أنه إذا دعا لا يريد من الناس جزاء ولا شكورا ولا مدحا ولا ثناء ولا رفعة ولا جاها، هذا هو غايته. ومن كان هذا دأبه وهذه نيته أفلح في دعوته ومكن الله له ورفعه الله عز وجل ونال الأجر العظيم والثواب العميم. إذا كانت هذه النية وهذه الغاية: لا أسألكم علي أجرا، إنما يريد رفع الجهل عن نفسه وعن الآخرين، فهنا من أسباب التمكين ومن أسباب الرفعة ومن أسباب القبول أن تكون هذه النية صالحة. قال هنا: سأل رجل ابن عباس المعنى، فيه سؤال أهل العلم والرجوع إليهم والدنو من أهل العلم والاستفادة منهم، وفيه سؤال عما لا علم للعبد به: سلما وأعلم منك. قال: عن قول الله عز وجل. وفيه السؤال أيضا عن التفسير، وأعظم ما يتعلم الإنسان تفسير القرآن، حتى إذا قرأ الإنسان ويعلم من التفسير تجد لذة، وهذا شيء معلوم. أما إذا كان الإنسان يقرأ ولا يفهم المعنى، بالله عليك، هذا يعلم معنى الآية وهذا لا يعلم معنى الآية، فلا شك أن لهذا القرآن تأثير في قلبه، هذا ما ليس لهذا بلا شك ولا ريب، لأنه يقرأ الآية ويعرف المعنى وما لها حتى من بعض المعاني. ما يسمى جرد قراءة قراءة ما ستجد تلك اللذة، وإن كان للقرآن تأثيرا، إلا أن تفسير القرآن له أثر على القلوب. يعني لو قرأ رجل الله الصمد ما يدريش معنى الله الصمد، وذاك يعرف معنى هذه الكلمة، معنى هذا الاسم، يعني يرى أن له أثرا عظيما بالغا وتأثيرا عظيما في قلبه. قال: فقال سعيد بن جبير: قرابة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: عجلت. في على أن الإنسان لا يفتي بين من يديه وأعلم منه، وهذا أدب جم، لا بد يا أخوة أن نتعلم هذا الأدب، أدب عظيم. وذلك ترى بعض أحيان قد شاهدت والله بأم عيني، كنا في مجلس عند بعض مشايخنا، وإذا ببعض السائلين يسأل مجلس خاص، وإذا برجل شبه عام والسائل يسأل الشيخ، وإذا بذاك يجيب. لا يا إخوة، لا بد الإنسان أن يعرف قدر نفسه. قد مرت معكم المحاضرات بالأمس حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شجرة تشبه النخلة، تشبه المؤمن، شجرة لا يتساقط ورقها تشبه المؤمن، فلم يجب ابن عمر، إن هناك من أعلم منه. وقد جاء أيضا عن نجابر بن سمرة، وإن لم يكن سمرة بن جندب، حين سئل بعض الصحابة عن ذلك قال: وإني لأعلم إلا أن هناك من هو أعلم مني، أي من الصحابة أو كما قال. فالإنسان يعرف قدر نفسه، لا تتجرأ، انظر من هو أعلم منك، وإن كنت تعلم هذه المسألة، وإن كنت تعلم هذه المسألة، إلا لو أنه أجاب بغير الصواب، مثلا أنه بشر الإنسان قد يجتهد فترفع يده فتقول مثلا، لا تقول لا الصواب كذا، بعض الناس متعنف، يعني قد يكون بعضهم متعمدا وبعضهم غير متعمد، إلا أنه ينقصه الأسلوب الحسن والأدب في مخاطبة المعلم ومن له حق عليه. فلو أنه أخطأ في السؤال أو في الجواب فتقول له مثلا: يا شيخ أو يا فلان، يا أبا فلان، كيف لو قيل كذا، أو هل قد قيل في هذه المعنى كذا، أو هل لو قالوا كذا هل يكون معنى صواب. طيب، فإن عاد إلى من هو عليه فتقول: كأني أذكر أن فلانا من العلماء قد قال في المسألة كذا. هذا هو الأدب العظيم، الإنسان يعرف كيف يتأدب ويتخلق مع معلمه ومع غيره، لأنه بشر ما كان. قد أخبرنا بعض إخواننا الزوار بالأمس أن كأن بعض الإخوة سألوا مدري بعد الفجر وماذا عن مسألة، قال: فكنت مرهقا فأجبت بغير الصواب، كأنه سأله عن رجل متزوج بامرأتين وإذا بولد رضع من واحدة، فهل يكون أولاد المرأة الأولى يعني إخوة لهم؟ قال: فأجبته لا، وذكرني أخبرني أن أنبه عن هذا. والصواب أنه نعم يكون، لماذا؟ لأن اللبن لبن من؟ لبن الفحل الذي هو الزوج، لبن الفحل الذي يعتبر الزوج، فيكون إخوة له من هذا، لأن اللبن ليس فقط لأن يكون إخوة لهذه الأم أولاد هذه الأم ولا يكون للأخرى، فهم للجميع، لأن اللبن لبن. وذلك مر معنا في بعض مسائل، مسائل مرت معنا، قالوا رجل له أب من الرضاعة وليس له أم، ما علمنا الرجل يرضع، هكذا ما علمنا الرجل يرضع، إلا أنهم يذكرون لو أن رجلا تزوج بامرأتين فرضع من الأولى 3 رضعات ورضع من الثانية 2 رضعات، كم صارت الآن؟ 5، و5 رضعات تصير أم أو لا، إلا أنه رضع 3 من هذه ومن هذه 2، فيصير له أب من الرضاعة وليس له أم، لأن اللبن من؟ قلنا لبن الفحل. هذه من الألغاز الفقهية التي يذكرها الفقهاء، رجل له أب من الرضاعة وليس له أم من الرضاعة، تزوج بامرأتين أو بثلاث أو بأربع فرضع منهن 5 رضعات جميعا، فلم يرضع من واحدة 5، إنما من الكل. ثم ذكر أيضا في سبب نزول قول الله عز وجل، قال وقوله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. قال الإمام ابن جرير حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أبو هاني، هاني الخولاني قال هنا حميد، سمعت عمرو بن حريث وغيره يقولون إنما أنزلت هذه الآية في أصحاب الصفة، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، ذلك بأنهم قالوا لو أن لنا فتمنوا. هذا سبب نزول هذه الآية في أصحاب الصفة الذين كانوا يؤون إلى مسجد رسول الله وليس عندهم أهل ولا بيت ولا سكن، فكانوا يؤون إلى المسجد ينامون ويأكلون بالمسجد، فكأن بعضهم تمنى أمنية لو أن له، لو أن له، فسلاهم الله عز وجل بهذه الآية بقوله ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إن الله بعباده لخبير بصير. شاهد من هذا على أنهم لا تحزن ولا تتألم ولا تتضجرن أبدا إذا كنت فقيرا، فالله أرحم بك ليس من أمك فقط ولا من أبيك، بل أرحم بك من نفسك. لو مناك شخص بمال بدنيا لطلبت كذا وكذا وكذا، والله هو أكرم من هذا الذي سيعطيك، وله المثل الأعلى. فالله يقتر عليك مع أنه الكريم رحمة بك سبحانه وتعالى، فإذا ضيق عليك من أمور الدنيا فالله هو أعلم بك أن هذه الحالة هي التي تستحقها أنت، وهذه الطريقة التي أنت فيها ربما تكون سبب لاستقامتك. ولذلك ماذا يقول الله؟ كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فانظروا إلى هاتين الآيتين، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، فالمال سبب للبغي. ولذلك انظروا إلى قول الله إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم بسبب ماله، فاحمد الله على ما أنت فيه. وما أعطاك الله من الهداية والعلم، فوالله لو أعطاك الله الدنيا ومليارات الدنيا لا شيء بجوار الهداية، لا شيء بجوار العلم، لمن كان له عقل سديد ورأي فهيم على أنه الدنيا زائلة. فالله عز وجل كما تعلمون بالحديث يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الإيمان فلا يعطيه الله عز وجل إلا من يحبه. فإذا تذكر أيها الفقير أيها الطالب هذه الآية، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ربما لو عندك ملايين ما أنت جالس هنا. والله أخبرنا بعض مشايخنا شيخ العزازي وفقه الله، يعني قال بعض أحيان إذا ما في عندك مال تمكث في المركز تطلب علم، طالب علم مجتهد. قال بعضها يكون عندك 10,000 يمني في جيبك، كأنه الصنفور، تعرفون الصنفور ماذا يسمون بعضان، ورمى تأتي كذا يخرج منها قية، وتعلمون إذا بدأ يشفى كيف تجد فيه حكة أو لا تحك أطراف هذا الجرح. قال بعضها مثل الصنفور هذا إذا بدأ مثلا يعافى معك تبدأ تحك من أطرافه. قال كأن 10,000 ما تصغر. قال افعل لفتين في المركز هكذا أدور، وبليس يقول لك ذهب اشترى كذا وافعل كذا، وأخرج السوق وأترك الحفظ وأترك المراجعة. هذا شيء معلوم. والله ربما لو عندك ملايين إلا إن شاء الله أنك هنا أنك هنا. فالله أرحم بك أرحم بك. وذلك سبحان الله أذكر ذات مرة معنا مع شيخنا يحيى وفقه الله في حديث أبي سفيان بقصة هرقل حين سأله من يتبع هذا النبي، هل من أشرافهم من كبرائهم؟ قال من فقرائهم ومن المساكين معنى الحديث. فقال شيخنا يحيى وفي هذا دليل، أو قال حين قال له هرقل وكذلك أتباع النبي، قال شيخنا يحيى معلقا على هذه الفقرة قال وفي هذا دليل على أنه لا يطلب العلم إلا أولاد الفقراء، إلا أولاد الفقراء، إلا في النادر، إلا في النادر أن تجد من يصبر عليه، لأنه بالله عليك فرش طالب العلم كفرش المترف، والأكل كالأكل، والشراب كالشراب، وهكذا أشياء معلومة هذا إلا في النادر. فاحمد الله أن الله عز وجل أعطاك شيئا ما لم يعطي ملايين الناس، ومنعك شيئا هو أرحم بك منه. فإذا الإنسان يتذكر في هذا، لا تنظر إلى فقرك أبدا، أنا مستدين، أنا ما أظن أحد يا أخوة سبحان الله من طلاب العلم إلا في النادر ما عنده دين، وهكذا كما يقال مضاربة الحياة هكذا. بل إذا كان نبيك أكرم الخلق مات مديونا بأبي أمي عليه الصلاة والسلام. يا أخي الناس يستدينون يخزن بها، يستدين يخزن، بعضي آخر الشهر وعليه 200,000 300,000، وأنت إذا استدنت لكن لا تفتح المجال هذا لنفسك لأمر لا بد منه، ما في مانع ما في مانع، وادعو الله عز وجل.